قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال: وحدثني أحمد بن المنذر حا وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا أبان قال: جميعا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله في المعنى. في ليلة البارحة كنا مع قصة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج رسول الله، عندما زارت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف في هذا المسجد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يشيعها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان. صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليشيعها، وإذا برجلين من الأنصار يريان النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأة وقد مضى هزيع من الليل، إلى آخر القصة، وسأذكرها إجمالا إن شاء الله. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه احتج بهذه القصة، قصة صفية، احتج أو عقد باب، قال: باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة أن ينافع عن عرضه، أن يزيل الشك والسوء لئلا يظن الناس به سوءا، فيستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت المرأة زوجا له أو محرما له أن يقول للذين رأوه: هذه زوجي، هذه أختي، هذه أمي، لئلا يظن بي سوء. يمشي مع امرأة في ظلمة الليل ويراه الناس ولا يعلمون أنها أمه أو أخته أو بنته أو زوجه أو محرم له، عليه أن يزيل هذا السوء ويزيل هذا الظن، لئلا يقول قائل: انظروا، رأيت فلان ابن فلان العالم الصالح التقي، عين من الأعيان، رجل ذو مروءة وصلاح وتقوى، وإذا به يمشي مع امرأة في هزيع من الليل. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب، بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة، لأن الحديث ليلة البارحة كان على النهي عن الدخول على النساء والخلوة بالنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء غير المحارم، عقد هذا الباب عندما أكون خاليا مع أختي قريبتي ابنتي ورآني إنسان وأنا معهم، ربما أن يظن بي ظن سوء، يقول: انظر إلى طالب علم هذا وإذا به يمشي في الليل مع امرأة. ومن العجيب أن العلماء نصوا على مسألة، هذه المسألة يقولون: الرجل الصالح التقي الورع الرجل الذي يحترم نفسه إذا كانت له قريبة أم أخت بنت تسكن في موضع مكروه موبوء يقطعها ولا يزورها، هذه القريبة تسكن في موضع البغايا في موضع الزنا، على هذا الذي يحترم نفسه ويخشى ألا يذهب إليها ولا يدخل هذا الموضع، لأن كل من رأى هذا الشخص الصالح التقي لا يدري بأن أخته أو أنها أمه أو أنها محرم له وأنه أتى ليزورها، لا يقال إلا أن هذا أتى ليزني، ولهذا عليه أن يسد الذرائع وعليه أن ينافع عن نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم دافع عن نفسه لئلا يظن به ظن سوء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام من ظن به ظن سوء كفر، لأن النبي معصوم، الله تعالى عصمه لم يقع في زلل منذ أن كان غلاما شابا رجلا إلى أن بلغ 40 من العمر إلى أن بعثه الله. من قبل البعثة لا يعلم أنه شرب خمر، فضلا عن أنه زنى حاشاه، ويا ليتني لا أقول هذه الكلمة، ولا يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه تعاطى بالربا أو أنه خان أو أنه اختلس أو أنه قال سوء، الله جل وعلا أجاره من ذلك. وبعد البعثة اشتد الأمر، ولذا فإنه لا يظن به ظن سوء، لكن نحن ولسنا بأنبياء ولسنا بمعصومين، قد يظن بنا بعض الناس ظن السوء، ولذا علي وعليك ألا نقع في هذا. وبهذه المناسبة أريد أن أنبه على مسألة، هذه المسألة يوجد بعض المتصوفة أو الذين يزعمون أنهم متصوفة ويزعمون أنهم صلحاء وأتقياء، يعتقدون أنهم إذا بلغوا مرتبة من الصلاح شرب خمر زنى عمل عمل قوم لوط، فإذا شرب الخمر على المريد على من رآه أن يعتقد أن هذا ليس بخمر، والله تعالى قد بدل الخمرة إلى ماء، وإذا رآه ذهب إلى موضع زنا أو أنه قد زنى على المريد، علينا نحن العامة أن نعتقد بأن الشيخ لم يزني، ولكن الله تعالى بدل صورة امرأته إلى هذه المرأة، يجب علينا أن نعتقد هذا، وهذا الكلام باطل، وهذا الكلام فاسد، وهذا الكلام ليس له دلالة
وليس له آثار من علم. انظر إلى سيد الخلق المعصوم يعتكف في هذا المسجد، وتأتي زوجه تسلم عليه وتريد أن تعود إلى دارها، فيخرج النبي معها إلى باب المسجد ولم يخرج من باب المسجد، وإذا برجلين يمران، وعندما مر ورأي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لهما: يا فلان يا فلان، إنها صفية، هذه زوجة صفية. ما قال اعتقدوا بأنه كذا وكذا وكذا، حتى يقول بعض المريدين من الطلاب: لو أن شيخي قال لي اذهب وآتي بالخمر، أذهب وآتي بالخمر، ويشرب الشيخ الخمر وأنا أعتقد أنه ليس بخمر، ما هذا الكلام؟ ما هذا الافتئات؟ ما هذا الباطل؟ هذا باطل. الزاني يجلد أو يرجم أيا كان، الذي شرب الخمر يجلد أيا كان، هذه شريعة الله. ومتى ما زنى أو سرق أو شرب خمر اعتبرناه فاسق خارج عن طاعة الله، إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. لو شهد لا نقبل شهادته ولا نعدله، لا نقول لا نشهد له بأنه عدل، لأنه شرب خمر، لأنه قد زنى، لأنه قد لاط، لأنه قد سرق. هذا هو الواجب علينا أن نعتقده حيال هذا العاصي المرتكب، فإذا تاب تاب الله عليه. ومحال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل الخنم، يزني، يشرب خمر، لا والله. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها صفية. خلاصة القصة كما ذكرها الإمام مسلم أن النبي اعتكف في هذا المسجد في العشر الأواخر، وكان إذا دخلت العشر الأواخر كما قالت عائشة شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا دخلت العشر الأواخر يزداد طاعة لله. العشر الأواخر ليست للتجوال وليست للكهرباء والفسيفساء وليست للتردد على الأسواق وليست للسمرات ولا للحفلات، وإنما العشر الأواخر فيها ليلة خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صاحب هذا القبر سيد الخلق يتحرى هذه الليلة، يدع النوم، يربط الإزار، يطوي الفراش، يحيي الليل في هذا المسجد ولا يذهب إلى داره صلوات الله وسلامه عليه، وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. أنا وأنت أولى بهذا العمل، لا ندري ماذا يحصل علينا، ماذا يجري، نتعرض لنفحات الله، نعرض أنفسنا على مواسم الخير، عل الله تعالى يثبتنا، عل الله جل وعلا يحسن لنا الختام. الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، وفي الحديث الصحيح: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا يلزم باب الله ويلح على الله ويقرع باب الله ويتعرض لمواسم الخير: يا الله ثبتني، وفقني، سددني، لا سيما في هذا الوقت الذي نحن فيه اليوم. الأمور تغيرت، تطورت، اختلفت، لا تجد من يعينك على طاعة الله. لو دخلت تصلي في المساجد انظر إلى هذا الدرويش بهلول، والله يصلي، يقول يصلي، مجنون، أحمق، علامة الصلاة، علامة كذا، علامة كذا. ولذا ألح على الله، إذا وضعت جبهتك في الأرض يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كان إذا قام آخر الليل وصلى وسجد يكثر من أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المقصود جاء صفية بنت حيي، خرج يشيعها ووقف عند باب المسجد، وإذا بالرجلين أنصاريين رأيا رسول الله مع المرأة، ما شك في سيد الخلق، وما كان لهما أن يشك في سيد الخلق ولا يتهمان سيد الخلق بشيء، ولكنهما أسرعا في السير. فلما رآهما رسول الله قد أسرعا السير دعا بهما، يا فلان يا فلان، إنها صفية، هذه زوجي صفية. الرواية جاءت مختلفة، في رواية قال الرجلان يا رسول الله من كنت أظن به فلم أظن بك، أنا أظن بك سوء يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأما في الرواية الأخرى مر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني على بالهوينا لا تسرعا، إنها صفية بنت حيي. فقال يا رسول الله سبحان الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لهذا قال يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، لأن النبي عمل هذا العمل صلوات الله وسلامه عليه مع زوجته صفية. وصفية هذه خيبرية يهودية، سبيت عام خيبر، قتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق، وأتي بها مع السبي لأنها أصبحت رقيقة مملوكة، الرق العبودية لا تكون إلا عن طريق الإسلام والكفر. إذا عرض الإسلام على إنسان وأبى يطلب منه الجزية، إذا أبى قتل، وإذا قتل سبي، أخذ ماله، ولده، نساؤه، أصبح رقيق مملوك عبد. العبودية في الجاهلية قبل الإسلام كانت بالغزو، بالسرقة، بالنهب، القوي يغير على الضعيف يأخذه ويكون رقيقا له. لكن لما جاء الله تعالى بالإسلام أزال الله تعالى الجاهلية وبقي الناس سواسية، لا فضل لأحد على آخر إلا بالإسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغزو ولا يقاتل إلا بعدما يبلغ الإسلام، أبوا كما قلت لك يطلب منهم الجزية، لأن الله تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أبوا قالوا لا قوتلوا، فإذا قوتلوا ملكوا رقابهم، أخذوا أموالهم ذراريهم نساءهم. وقع هذا في عدة غزوات لرسول الله، في عام المريسيع، في غزوة بني المصطلق، جماعة من العرب من خزاعة قريب من عسفان وخليص بلغتهم الدعوة فأبوا واستعدوا لقتال رسول الله. ذهب النبي إليهم، أغار عليهم، أخذ الذراري والنساء والمال ووزع، وشاء الله تعالى أنه يصطفي جويرية بنت الحارث ويتزوج بها ويعتقها. فلما تزوج بها واعتقها قال الصحابة أصهار رسول الله لا نملك أصهار رسول الله، وتركوا القوم وهم من العرب. في غزوة هوازن حنين في السنة الثامنة قاتلهم رسول الله بعدما بلغهم الدعوة، أبوا، بعد ذلك انتصر الإسلام، أخذوا، سبوا، أخذ المال، جاءت أخته من الرضاع تشفع، قبل النبي شفاعتها، فخيرهم رسول الله. هوازن قبيلة كبيرة معلومة من العرب، خيرهم بين المال أو النساء والصبيان، اختاروا النساء والصبيان، رد النبي إليهم النساء والصبيان، ووزع النبي صلى الله عليه وسلم المال. العبودية لا تكون بعد الإسلام إلا عن طريق الإسلام والكفر، لأن الله تعالى عندما خلق آدم ما وزع الله بني آدم هذا حر هذا عبد هذا كذا، لا، أولاد آدم يافث، حام، سام، جماعة لحام، جماعة لسام، جماعة ليافث. آدم خلقه الله تعالى ونفخ فيه الروح، خلق الله منه حواء، حواء ولدت أولاد، أولاد آدم الذين ذكرت لكم، أولاد نوح، حام، يافث، سام. وأما آدم عليه الصلاة والسلام الأب الأول، أولاده يتزوج بعضهم من بعض، إذا ولد ولد وابنه وابنه ثم ولد ولد وابنه، البطن الأول يتزوج من البطن الثاني، البطن الثاني يتزوج من البطن الأول، وانتشر خلق الله حتى أتى نوح عليه السلام الأب الثاني، وأولاد نوح يافث، حام، سام. المقصود صفية سبيت وصارت مملوكة، فجاء دحية بن خليفة الكلبي إلى رسول الله، يا رسول الله اعطني جارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب وخذ جارية. فذهب خليفة دحية ابن خليفة واختار صفية. بعدما اختار صفية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه صفية بنت حيي ابنة سيد قريظة وبني النضير، هذه لا تليق إلا بك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دحية وأمره أن يختار امرأة أخرى يملكها، وأخذ النبي صفية بنت حيي واعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأتذكر أن صفية رضي الله تعالى عنها كانت قبل غزوة خيبر رأت رؤيا منامية فحدثت أباها بهذه الرؤيا. الرؤيا التي رأت صفية أن قمرا سقط في حجرها، ولما حدثت أباها بذلك صفعها أبوها في وجهها حتى أثر ذلك على وجه صفية وصار أثر. قال لها: تريدين أن تكوني زوجة لملك العرب يا خبيثة؟ وشاء الله تعالى أن يقع ما يقع وتقع جويرية في الأسر، صفية في الأسر، ويتزوجها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تحقيق للرؤيا، سيد العرب والعجم تزوجها وأصبحت من ضمن زوجاته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لا يقال لها بعد الإسلام يهودية ولا تذم بعد الإسلام ولا يتكلم عليها أحد بعد الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. كلمة يهودية نصرانية ليست قبيلة ولا عشيرة، وإنما اليهود طريق، مذهب، دين. بعد الإسلام لا يهودية ولا نصرانية. افتخر أو افتخرت عائشة وحفصة على صفية، قالتا لصفية: نحن أبناء عمومة رسول الله وزوجنا رسول الله. هذا الكلام: نحن أبناء عمومة النبي عرب وهو عربي. زيادة على ذلك الله تعالى كرمنا بأننا زوجات للنبي. الكلام فيه ما فيه، يعني أنت لست بعربية يهودية. غضبت صفية، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثته بما جرى: يا رسول الله، قالت لي عائشة وحفصة كيت وكيت. فقال النبي لها: لما لم تقولي لهما أنا زوجي نبي وهو رسول الله، وأنا ابنة نبي، لأنها من نسل هارون بن عمران أخو موسى بن عمران، أنا زوجي نبي وأبي نبي وعمي نبي، أنت زدت عليهم باثنين، الرسول ابن عمومتك لا بأس وهم أبناء عمومة، ولكن لا يفتخر بهذا. الافتخار لا يكون بالحسب، لا يكون بالنسب، ولذا رد النبي عليها. الحسب والنسب وين علا وين ارتفع؟ ماله إلى أين؟ يعود إلى من؟ يعني لنأخذ أكبر شخصية حسيبة نسيبة على وجه الأرض، هذه الشخصية العظيمة تعود إلى من؟ إلى آدم، إلى نوح. نأخذ شخصية منحطة في الحسب في النسب، مآلها إلى أين؟ تعود إلى من؟ من أبوها؟ آدم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الافتخار بالعمل الصالح، العبرة عند الله تعالى بالعمل الصالح. بلال بن رباح الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، حبشي رومي فارسي عجمي، أعظم قدرا عند الله تبارك وتعالى من أبي لهب وأبي طالب، وأعظم عند الله تبارك وتعالى من كل قريشي هاشمي مطلبي مات على الجاهلية، مات على الكفر. الله تعالى لا يبالي بهذا، ولذا في الحديث الصحيح لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر الله تعالى إلى قلوبكم. أبو جهل، عمرو بن هشام، فرعون هذه الأمة لعنة الله تعالى عليه، عربي قرشي ذو نسب عريق عظيم، أين هو؟ قتل يوم بدر، جر من رجله ورمي بالقليب، ووقف النبي على القليب، وقد وضع في القليب 70 شخصية عظيمة من قريش. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ولذا ينبغي للمرء أيها الإخوان أن يتقرب إلى الله بالطاعات، أن يتقرب إلى الله بالقربات، أن يتقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح، لا يبالي بهذه الأشياء، يضعها تحت قدميه، فإن الله تبارك وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أحسبكم أغناكم أوجهكم. قرشي هاشمي مطلبي تيمي تميمي نزاري، لا، إنما قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا قال لهم قال لها لو قلت لهم أنا ابنة نبي، أنا زوجة نبي، وأبي نبي، وعمي نبي، موسى بن عمران عمي، هارون بن عمران أبي، محمد صلى الله عليه وسلم زوج. ووقع مرة أخرى أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وزينب بن جحش ابنة عمة رسول الله، ومقامها عند الصحابة معلوم، وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الله تعالى تولى تزويجها رسول الله، ما زوجها أبوها ولا عمها ولا قريبها، وإنما الله تبارك وتعالى أمر النبي أن يتزوجها، الله تعالى أكرمها لأنها أطاعت الله وأطاعت رسول الله. زينب بنت جحش رضي الله عنها أمرها النبي بأمر فانصاعت للأمر، رغم العوائد رغم الجاهلية أمرها النبي أن تتزوج أسامة ابن زيد، أسامة أسود، أمه أم أيمن، أم أيمن جارية للنبي ورثها من أبيه، زيد بن ثابت حارثة والد أسامة أبيض يمني سرق بيع بمكة، اشتراه حكيم بن حزام أتى به إلى مكة، أهداه لخديجة بنت خويلد زوج النبي، خديجة بنت خويلد أهدته لرسول الله، تزوج أم أيمن ولد أسامة، الجميع يعلم زيد ويعلمون أسامة، والنبي مشرع، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس إلى التمسك بطريق الله، يا زينب بن جحش تزوجي أسامة، تزوجي زيد، تزوجي زيد، زيد المعروف زيد، تزوجت، انصاعت، رضيت، أطاعت الله، أرضت رسول الله، أقام معها زيد ما أقام، وبعد ذلك طلقها زيد، والله تعالى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن زيدا يطلقها وأنك تتزوجها، الله جل وعلا أخبر النبي بذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة أمسك عليك زوجك واتق الله، اشتد الخلاف، ما صار بينهما وئام، طلقها. وإذا بالرب جل وعلا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج بالنبي، تزوجت رسول الله، ولهذا كانت تفتخر على بقية الزوجات: أنتن زوجكن أولياؤكن، أما أنا زوجني الله من فوق 7 سماوات. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطبهم أن يتزوجهم، بعث زيد يذكر رسول الله لها: يا زيد اذهب إلى زينب زوجتك التي طلقتها من قبل، أخبرها أنني أريدها. يقول زيد: أقبلت عليها فلما رأيتهم عظمت في نفسي، فما استطعت أن أكلمهم، وإنما أعطيتها ظهري وقلت: يا زيد يا زينب إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك. قال زينب: والله لا أحدث شيئا حتى أستأمر ربي، ربي إذا أراد هذا الأمر كان، وإن لم يرد ربي هذا الأمر لا يكون. وإذا بالقرآن ينزل ويأمر الله تعالى النبي أن يتزوجها، تزوجها رسول الله. جميع النسوة يعلمون مقامها، عائشة لا تقوى أن تفتخر عليها رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ولكن زينب رضي الله تعالى عنها يوما تكلمت على صفية والنبي في طريق إلى الحج، أخذ زوجاته معه من ضمنهن صفية، وإذا بجمل صفية يبرك ولا يستطيع السير. فات النبي عليه الصلاة والسلام إلى صفية بنت حيي ابن أخطب ورآها تبكي، فمسح النبي دموعها بيده، وإذا بها يزداد بكاؤها، يعني بعيري أنا وجملي هو الذي يبرك ولا يقوى على السير. اشتد البكاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب وزينب معها جمال: اقفريها بعير جمل، اعطيها بعير جمل عارية. واذا بزينب تقول: اقفر يهوديتك، انا اعطي يهوديتك جمل؟ هذه غيرة، ولها ان تغار ولا تلام زينب على هذا الذي حملها على هذا الغيرة. لكن قالت هذه الكلمة: اقفر يهوديتك يا رسول الله، انا اعطي يهوديتك جمل يا سيد الخلق. فغضب رسول الله، لم يكلم زينب طيلة بقائه بمكة، طيلة بقائه بمنى، الى ان عاد الى طيبة، اقام بقية الحجة، بقية المحرم، بقية صفر، ما كلم زينب، لأنها قالت هذه الكلمة: أنا أقفر يهوديتك. ونحن نتكلم بما هو أعظم من ذلك: يا جحلوطي، يا كذا يا كذا، نذم، يا أتوي، يا مهاجري، يا كذا يا كذا، نريد أن نوقعه في معرض الذم، في موضع الانحطاط. ومع ذلك الرسول ما كلم زينب إلا في ربيع الأول، ودخل عليها رسول الله فقالت: يا رسول الله أستغفر الله وأتوب إليه، ما الذي يرضي ربي؟ أنا لي جاري أجعلها لله. وتعلمون قصة زينب قصة صفية مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يكفيك من صفية أنها قصيرة. قصيرة، ما قالت هذا اليوم يهودية، وإنما قالت قصيرة، يعني أنها تذمها بالقصر. أي خلقت نفسها، أي جعلت القصر لها، الطويلة هي التي مكنت نفسها من الطول، العريض السخيف العربي العجمي هو الذي وهب نفسه هذا الأمر، أم أن الذي وهبه ذلك الله؟ إذا تفتخر بشيء أعطاك الله لم تعطيه أنت نفسك. الإنسان يفتخر بما عمل، فأنت لم تعمل هذا الأمر الذي تفضل الله تعالى به عليك. ولذا قال النبي لعائشة: يا عائشة يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأنتنته. هذه عفنة، لو مزجت بالبحر. وما قال النبي بالنهر، لأن البحر يتحمل، النهر لا يتحمل، البحر يتحمل القذى، يتحمل الوسخ، يتحمل الجيف، ومع ذلك لا ينتن. لكن هذه الكلمة التي قلت قصيرة، يكفيك أنها قصيرة، هذه الكلمة لو مزجت بالبحر لانتنته. ولذا على الإنسان العاقل أن يضبط لسانه، أن يتقي ربه، أن يقول الخير وإلا فليصمت، لا يرين لنفسه مقاما على الخلق، فإن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كان يقول، اسمعوا ما يقول: اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني، اللهم إني ضعيف فقوني، وذليل فأعزني، وفقير فأغنني، أنا لست بشيء إلا بك يا رب، أنا أطلب يا رب منك كيت وكيت وكيت. هذا ما يجب على العبد المؤمن أن يكون عليه. الخلاصة، صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال لها النبي ما سمعت، وقال النبي للرجلين ما سمعت، ولما قال سبحان الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني أنا لا أشك في نفسي، ولكن أخشى عليكم الشيطان أن يأتي إليكما ويلقي فيكما شيئا، فإذا ألقى فيكما شيئا هلكتما. وقد أحسن الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، فذكر فوائد في شرح هذا الحديث أرى من المستحسن أن أقراها عليك. الإمام النووي شارح صحيح مسلم تكلم على هذا الحديث بكلام جميل، كلام لطيف قليل، أرى أن أقراه عليك. قال رحمه الله تعالى: الحديث فيه فوائد، منها بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، ومراعاته لمصالحهم، وصيانته قلوبهم وجوارحهم، وكان بالمؤمنين رحيما صلى الله عليه وسلم. الرحمة دعته إلى أن يبادر ويقول: يا فلان يا فلان، إنها صفية. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع. والكبائر جثمان النبي يحفران من تحت الأرض ويأخذان التراب في جراب ويذهبان إلى البقيع بدعوى السلام ويلقيان التراب. فأرى الله جل وعلا الوالي في ذلك الوقت رؤية منامية ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في النوم يقول أنقذني من هذين، الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة. فما كان الوالي المسلم إلا أن أتى إلى طيبة يريد أن يتلمس ينظر، استشار وزيره، أشار إليه الوزير أن يعمل وليمة دعوة ويأتي الناس ليرى. فعمل الدعوة شمالي المسجد في موضع يسمى دار الضيافة، وإلى القريب القريب كان الموضع يسمى دار الضيافة، حتى أدخل في المسجد النبوي. أتى الوالي ووزيره على الباب والناس يخرجون ويعطيهم العطاء، ما رأى صورة الرجلين، شق عليه الأمر، أشير عليه بأن يزيد مرة أخرى وأن ينادى أن لا يتخلف أحد. في المرة الأخرى لم يرهما. من تخلف؟ قالوا تخلف رجلان صالحان مغربيان تقيان ورعان، الناس لا تعلم أنهما نصرانيان. فلما أتي بهما وإذا بالصورة التي رأى في المنام، ذهب إلى الدار ما وجد شيء، رفع الفراش وإذا بهو في الأرض، الهو كادت أن تصل إلى جثمان النبي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأمر الوالي بأن يعمل هذا الستار، هذا الحجاب، ويعمق في الأرض. فحذر إلى أن بلغ إلى الماء وأتى بالرصاص بالآنك، فصب الآنك الرصاص إلى الماء، وكنا نعهد قريبا بعد رمية حجر من المسجد موضع يسمى سقيفة الرصاص الذي أذيب لهذا الأمر، وأمر بهما فقتلا. فالله تعالى عاصم رسوله صلوات الله وسلامه عليه حيا وميتا، والله تعالى قد عصمه فيما يتعلق بأمور الدين والشريعة، عصمه الله جل وعلا قبل البعثة، ناهيك بعد البعثة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال الإمام النووي والكبائر غير جائزة عليهم. وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي كفر. وفيه هذا الحديث جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، وأنه لا يضر اعتكافه لكن يكره الإكثار. اعتكف في المسجد لا تأتي دائما ذاهبة وآيبة، يخشى، وإنما لو جاءت في أسبوع، جاءت بعد 3 أيام تحدثه يعلم مصلحة أمورها، لا مانع إن شاء الله. قال لا يضر اعتكافه لكن يكره الإكثار ومن مجالستها والاستلذاذ بحديثها لئلا يكون ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة أو نحوه مما يفسد الاعتكاف. وفيه من الفوائد استحباب التحرز من التعرض لذم السوء. وقد قلت لك قبل مدة أن العلماء يقولون لو كانت ابنته أخته أمه تسكن في موضع بغايا لا يزورها ولا يدخل، لئلا يقال انظروا إلى فلان ذهب إلى موضع السوء. قال والاعتذار بالأعذار الصحيحة. العذر تبديه لأن الناس لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه متى ما فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء. وفيه من الفوائد الاستعداد للتحفظ من مكائد الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما معنى يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويدخل في العروق، أو أنه يوسوس؟ هل المقصود الوسوسة أو المقصد أن الشيطان نفسه يجري في العروق مجرى الدم؟ أولا الجن، الجن جنس ليس كبني آدم وليس كالملائكة. الملائكة جنس خلقه الله ليس كبني آدم ولا الجن. الملائكة خلقهم الله من نور، الجن خلقهم الله من مارج من نار، الإنس خلقهم الله من صلصال كالفخار من تراب من ماء مهين. جنس له هيكله لا يتغير ولا يتشكل ولا يتلون. جنس الملائكة من نور يتشكل يتغير. جبريل ينزل على النبي تارة بصورة رجل، ينزل تارة على النبي بصورة ملك، ينزل تارة على النبي بصورته التي خلقه الله عليها. الجن جنس خلق من نور يتشكل ويتغير. صلى النبي في هذا المحراب وأتى جني بشعلة نار يريد أن يحرق النبي، وإذا بالنبي تقدم ثم رجع القهقراء. هذا حديث صحيح في الصحيحين. فلما سلم قيل له رأيناك فعلت كيت وكيت، قال أتاني الشيطان بشعلة نار فهممت أن أقبض عليه، ولكنني تذكرت دعوة نبي الله سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته، وإلا فقد كان عازما على أن يربطه بسارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. الجن إذا تغير عن صورته الحقيقية وقبض عليه يقبض عليه، لأنه تغير عن الوضع الذي كان عليه، إما بصورة إنسان أو كلب أو قرد، إن قبضت عليه لا يمكن أن يفك. قصة أبي هريرة مشهورة، الجن تصور بصورة إنسان وجاء يسرق، قبض عليه أبو هريرة أراد أن يأتي به النبي في القصة المعلومة المشهورة. لكن إذا كان على حاله نور نار هذا لا يمكن أن يتولى المرء عليه. إذن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم،